الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويصام برؤية عدل ولو أنثى، فإن صام بشهادة واحد 30 يوما فلم ير الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. ومن رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. هذه مسائل في هذا الباب. قال: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. إذا رآه يعني رأى هلال رمضان، أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. إذا رآه رأى أهل بلد هلال رمضان يلزم أن يصوم الناس برؤية أهل هذا البلد. وهذا قول بعض أهل العلم، لأن هذا شهادة، ثابتة، وثبوتها في رؤية هلال رمضان يترتب عليها الصوم. وبعض أهل العلم يرى أن لكل أهل قطر مطلعهم، فيصوم أهل كل قطر إذا رأوا الهلال لاختلاف المطالع. وهذا أيضا روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلافهم في هذا، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرسل مولاه ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرسل مولاه أبو كريب إلى الشام في حاجة، فهل الهلال هل الهلال عليه في الشام ليلة الجمعة، فصام الناس يوم الجمعة، وصام معاوية وهو خليفة، وصاموا في الشام وفي الأقطار التي بلغهم فيها الهلال فصاموا. وجاء أبو كريب، جاء إلى المدينة النبوية في آخر الشهر، وقد كان المسير إلى الشام من المدينة إلى الشام كانت المسافة مسافة شهر بالإبل. ثم إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سأل مولاه: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. قال: وصام معاوية ورآه الناس، وصام معاوية وصمنا. فقال: أما نحن فإنا لا نصوم حتى نرى الهلال، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فصاموا يوم السبت، يعني بعد يوم الجمعة. واستدل ابن عباس رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، قالوا: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا الحديث رواه مسلم، وهذا من الأدلة التي يستدل بها من يرى أن لكل أهل قطر وكل أهل بلد مطلعهم. وعلى كل حال الأمر فيه سعة، فلا يستطيع المسلمون في هذا الوقت وفي البلدان التي يقطنون فيها، لا يستطيع بعضهم أن يلزم بعض بصيام بلد إذا رأوا الهلال. و الأدلة متسعة، وقد يتفق أن يروه في الأقطار الإسلامية جميعا في وقت واحد، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وما دام أن المسلمين لا يقدر أن يلزم بعضهم بعضا برؤية بلد من البلدان، فليتحروا الهلال وليتحروا الرؤية الشرعية التي تبرأ بها الذمة، فإذا رأوا الهلال صاموا، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: ويصام برؤية عدل ولو أنثى. يصام يعني يصام شهر رمضان برؤية عدل، يعني يصام إذا رأى الهلال، رأى الهلال هلال رمضان عدل، عدل رجل واحد. قال: ولو أنثى. وفي قول المصنف ولو أنثى إشارة إلى الخلاف القوي في هذا، فإن العدل مما يثبت به رؤية الهلال، العدل، وهو المسلم المجتنب للكبائر المؤدي للفرائض الذي يظهر عليه الستر ولم يظهر منه ولم يعلم عنه ارتكاب كبيرة ومخالفة، فهذا العدل يقبل قوله ولو كان واحدا. ومن الدليل على ذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال فصام وأمر الناس بصيامه، وجاء رجل أعرابي فقال: إني رأيت الهلال. قاله للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فصام أيضا عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالصيام. وهذا يدل على شهادة الرجل في ثبوت الهلال، شهادة الرجل الواحد في ثبوت الهلال، ولا بد أن يكون عدلا، والعدل هو المجتنب للكبائر والمؤدي للفرائض. وأما الفاسق فإن الفاسق قد حذرنا من قبول خبره لأنه مظنة الكذب. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فالعدل يقبل قوله ويثبت بقوله بعض الأحكام منها رؤية الهلال. والفاسق إذا كان الشاهد فاسقا فإنه لا يقبل قوله. قال: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. يعني لو قدر أن الناس صاموا بشهادة واحد رجل عدل واحد 30 يوما، أكملوا 30 يوما صياما، فلم يرى الناس الهلال، قال: لم يفطروا، لأن الخبر هذا خبر واحد، خبر أحد، خبر واحد هو مظنة الغلط. وأما رؤية الهلال فإنها لا يقع فيها الغلط ولا يقع فيها الالتباس ولا تخفى، لكن قد يخفى في أول الأمر، فيشهد رجل واحد بذلك فيصوم الناس على رؤيته وعلى قبول شهادته وهو عدل، ثم يصومون 30 يوما فيتحرون الهلال فلم يروه. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: لم يفطروا، لأنه قد يكون غلط في رؤية الهلال في الأول، وأيضا الخروج من الصيام لا يكون إلا بيقين، الخروج من الصيام الواجب لا يكون إلا بيقين، وهنا لم يروا الهلال، لا يخرجون بيقين إلا إذا رأوا الهلال، يعني هلال شوال، وإذا خفي ذلك صاموا، وتبين بهذا أن الشاهد الأول الذي هو واحد قد غلط في دخول الشهر، في دخول شهر رمضان. ويفيد أيضا قوله بأنهم إذا صاموا بشهادة عدلين، بأنهم صاموا بشهادة عدلين 30 يوما فإنهم يفطرون بعد ذلك، لأن شهادة اثنين يبعد بعيد عنها الخطأ، ولا تكون كشهادة واحد. قال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، هذه حالة أخرى، إذا صاموا رمضان لحيلولة الغيم والقطر دون هلال رمضان، هذا على المذهب، هذا على المذهب. وإلا فقد تقدم لنا أن هذا الصيام أنهم لا يصومون يوم الشك، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر أو دخان أو غبار فلم يروا هلال رمضان فإنهم في على المذهب يصومون، لكن الصحيح بأنهم لا يصومون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لكن لو فرض أنهم صاموا صبيحة الليلة التي حال دون القمر والشهر فيها غيم أو قطر أو دخان أو غبار، فصاموا صبيحة تلك الليلة ولم يروا الهلال، فصاموا 30 يوما ولم يروا هلال شوال، فإنهم لا يفطرون بل يستمرون في الصيام بعد ذلك، يعني 31 حتى يظهر لهم الشهر، يعني هلال شوال، لأن الواجب قد دخلوا فيه بيقين فلا يخرجون منه إلا بيقين. قال ومن رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، هذه مسألة أخرى صورتها أن رجلا رأى الهلال وحده ولم يره معه غيره، يعني رأى هلال رمضان وحده في بادية أو في مثلا طرف مدينة أو في مكان ما، فرأى الهلال، رأى هلال شوال وأخبر الناس بأنه رآه، فردوا قوله ليحتاطوا وليتيقنوا وليحصل معه شاهد آخر. قال هنا إذا ردوا قوله يصوم هو وحده إذا ردوا قوله، لأنه قد رأى الهلال فكان في حق نفسه واجبا عليه، فيعمل بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته. والخطاب هنا للناس، وهو داخل هنا في الأمر، فأول من يدخل في الأمر من أول من رآه فيصوم وإن أفطر الناس، لأنه في حقه قد رأى الهلال وتيقن أن هلال رمضان قد هل. قال أو رأى هلال شوال صام، يعني رأى هلال شوال وحده ولم يكن معه غيره، وردوا أيضا شهادته، ردوا شهادته، فإنه يصوم لا يفطر، لا نقول بأنه يفطر، لأن الفطر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، الفطر يوم يفطر الناس، فهو لا يخالف جمهور المسلمين، بل عليه أن يصوم وأن يفطر معهم حتى وإن رأى هلال شوال، لأن لأنه هنا قد أمر بالموافقة، قد أمر بالموافقة، الصيام يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، ونهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفة الجماعة. وأما مسألة الصيام فالعبادة يحتاط لها، العبادة يحتاط لها، فهو إذا رأى الهلال وحده هلال رمضان صام، وإذا رأى هلال شوال ولم يقبل قوله أو لم يكن معه آخر فإنه يفطر مع الناس ولا يفطر وحده، لأنه كذلك لو أفطر وحده ظن به الناس سوءا، وكان أيضا مخالفا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. يلزم الصوم، يجب الصوم على كل مسلم مكلف قادر. يجب الصوم على كل مسلم لأن المسلم هو الذي تقبل منه الأعمال ويثيبه الله تبارك وتعالى عليها، وأما الكافر فإنه لا يقبل منه عمل حتى يؤمن بالله، حتى يشهد شهادة الحق، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا عمل الكافر بالصيام فإنه لا يقبل منه ولا يجب عليه، يعني لا يجب عليه، لا يؤمر به ولا يلزم به لأنه كافر ولأن عمله غير مقبول منه حتى يسلم. قال تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هكذا، فلا يقبل منه عمل. وهذا مبني على قاعدة عند الأصوليين، وهي أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وبعض أهل العلم يقولون مخاطبون بفروع الشريعة. وفائدة الخلاف في هذا هو أن من قال بأن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة أن الكافر يعذب بترك كل واجب وجب عليه، ويعذب بفعل كل محرم فعله. ومن يقول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة يقول بأن الكفار معذبون بالكفر بالله تبارك وتعالى. والصحيح بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة في الآخرة، في الآخرة، يعني يعذبون بها، يعني أن الله تبارك وتعالى يعذبهم على الكفر ويعذب الكفار على ترك كل فرض وعلى فعل كل محرم في الآخرة. والكفار أيضا في العذاب درجات، الكفار في العذاب درجات. قال تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال تبارك وتعالى في أعمال الكفار: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. وقال تبارك وتعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. وقال تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فدل على أنهم في الآخرة مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنهم يعذبون بكل فرض تركوه وبكل محرم ارتكبوه. فقول المصنف رحمه الله تعالى وقول أهل العلم الصيام واجب أو يلزم كل مسلم يخرج الكافر، لأن الكافر لا يقبل منه العمل، لا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج، لكنه يعذب بترك ذلك، يعذب بترك ذلك في الآخرة. والمسلم يلزم بذلك، يلزم بهذا فيؤمر به، فإن استجاب لذلك، وإلا فإنه إذا ترك الصيام ولم جحده يلزم بذلك، فإن لم يستجب فيقام عليه حد الإسلام. قال مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل، البالغ العاقل. والبالغ هو من بلغ 15 سنة، البالغ من الرجال من بلغ 15 سنة أو احتلم، ولو كان الاحتلام قبل 15 سنة، فقد يحتلم الرجل في 12 سنة، وقد حصل هذا في الواقع، أو بلغ مثلا قبل 15 سنة، أو نبت حول قبله شعر خشن وهو العانة، فإن هذا من أمارات البلوغ، وهذا أيضا هذه الأمارات والعلامات للفتاة، وتزيد الفتاة الحيض، فإذا حاضت أو حصل أحد هذه العلامات أو حتى حصل هذه بعض هذه الأمور، فإنه يحكم بأن الرجل وأن المرأة مكلفان. فالرجل إذا بلغ 15 سنة أو نبت حول قبوله شعر خشن وهو العانة، أو احتلم ولو كان قبل 15 سنة، أو حصل ذلك للفتاة وتزيد هي أيضا بالحيض، فإن هذا الصيام يلزم، يلزم ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. ومن كان دون البلوغ ممن له تمييز من الشاب من الصغير ومن البنت، وكان مميزا يفهم الخطاب ويرد الجواب ويعقل، فإنه يؤمر بالصيام تدريبا له، يؤمر بالصيام، ويسن في حقه أن يؤمر بالصيام في بعض الأحيان، أو أن يصوم ما يقدر عليه، أو أن يتمرن، ولو صام الشهر كله فذلك خير وتدريب له على العبادة، حتى إذا بلغ كان مستعدا للصيام ويألف بذلك الصيام ويقوم بالفرض الذي أوجبه الله عليه، كما أنه يؤمر بالصلاة لسبع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا التكليف في حق الطفل بالصلاة، هذا التكليف لا يجب عليه شرعا لأن القلم مرفوع عنه، لكن الواجب هنا هو على الولي، الولي يجب عليه أن يأمر الصبي بأن يصلي إذا بلغ 7 سنين، وأن يأمر كذلك الفتاة إذا بلغت 7 سنين، وأن يأمره دون 10 أيضا بالصلاة، فإذا بلغ 10 سنين وترك الصلاة ضربه واضربوهم عليها 10، فالضرب في حق من بلغ 10 من الصبيان ومن الفتيات، هذا التكليف في حق الولي، لو قصر فيه فإن الله تبارك وتعالى يؤاخذه على ذلك. إن الله تبارك وتعالى يؤاخذه على ذلك. وأما بالنسبة للصبي فلا يجري عليه القلم إلا إذا بلغ، إذا بلغ صار مكلفا وصار أيضا عاقلا. إذا كان عاقلا إذا بلغ وكان أيضا مع البلوغ عقل، إذا كان عاقلا يعرف ما يسر وما يضر وما ينفع ويعرف الحق والباطل ويكون رشيدا في حياته، فهذا هو المكلف العاقل البالغ هذا المكلف هو البالغ العاقل فإذا كان مسلما مكلفا يعني عاقلا بالغا وقادرا فإنه يصوم، يجب عليه الصيام. والقادر أيضا، القادر هو من يطيق الصوم، الذي ليس مريضا ولا معذورا ولا ممنوعا من الصيام بعلة وسبب من الأسباب، فهذا هو القادر الذي يجب عليه الصيام. أما لو كان غير قادر بأن كان مثلا مريضا، كان مريضا لا يستطيع أن يصوم، أو كان مثلا كبيرا كبرا لا يتحمل معه الصوم، فإنه هنا غير قادر على الصيام. فإذا كان مريضا فإن الله تبارك وتعالى قد شرع له أن يفطر في رمضان أو يفطر في الأيام التي يكون فيها مريضا وأن يقضي في أيام أخر. وأما الكبير كبير السن كذلك لا يجب عليه الصيام، بل يجب عليه إذا كان كبره يشق عليه الصيام فيه، فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وقد فعل ذلك أنس رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. يعني لو فرض أن رؤية هلال رمضان تأخرت فلم تعلم إلا في أثناء النهار في أثناء أول يوم من رمضان، ما علم إلا في أثناء أول يوم من رمضان، فهنا يجب الإمساك، يعني يجب الإمساك عن المفطرات، يجب الإمساك عن المفطرات، عن الأكل والشرب وجماع الرجل أهله، لأن هذا يوم له حرمته. وما مضى مثلا قبل البينة يكون الإنسان فيها معذورا لم يبلغه العلم بالصيام، وأما بعد قيام البينة فإن بقية اليوم له حرمة فيمسك لأجل حرمة اليوم، فإن رمضان له حرمة، أيامه لها حرمة، فالإفطار فيها من غير عذر انتهاك لحرمة هذا اليوم ولحرمة هذا اليوم في هذا الشهر المبارك الفضيل. فمن جاءته البينة في أثناء النهار وجب وهو أهل، لا بد أن يكون أهلا وهو أهل للصيام، وجب عليه الإمساك بقية يومه، وعليه أيضا مع الإمساك أن يقضي، وعليه مع الإمساك أن يقضي هذا اليوم الذي لم يصمه. فوجب عليه أمران: الإمساك بقية اليوم، والقضاء على كل قادر بالغ على كل قادر بالغ عاقل. فإذا كان قد أفطر قبل البينة وهو لأنه جاهل وجب عليه أن يمسك، وجب عليه أن يمسك بقية اليوم، وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء لأنه مسلم مكلف عاقل بالغ قادر على الصيام. فيجب عليه أمران: الإمساك بقية اليوم والقضاء. قال: وكذا حائض ونفساء طهرتا، يعني إذا طهرت الحائض في أثناء اليوم، في أثناء يضيم، طهرت في الظهر مثلا أو طهرت في الضحى أو طهرت بقي يعني قبل الغروب، طهرت في العصر، وكذلك النفساء إذا طهرت كذلك، فإنه يجب على النفساء وعلى الحائض إذا طهرتا في أثناء اليوم أن يمسك بقية اليوم، وعليهما القضاء، عليهما القضاء في هذا اليوم، وأن يمسك بقية يومهما لحرمة الشهر المبارك. قال: ومسافر قدم مفطرا، يعني لو فرض أنه أن المسافر أفطر في يومه ثم قدم بلده مقيما فإنه قدم مثلا فإنه يمسك بقية اليوم، يعني إذا قدم مثلا في الظهر أو قدم الضحى أو قدم العصر أمسك بقية يومه مع وجوب القضاء عليه، كما قال تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر، الكبير إذا زاد به الكبر فإنه لا يرجى أن يعود إليه الشباب، وكذلك الصوم في حقه يضره، فإنه لا يستطيع ولا يقدر، لا يصبر عن الطعام والشراب ولا يتحمل الصيام. فالكبير الذي قد زاد به الكبر وشق عليه الصيام يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام هو ما يقارب 3 كيلو إلا ربع مثلا، ولو مثلا أخرج 3 كيلو ثلاثة كيلو من الطعام من الأرز أو البر فإنه قد أدى الواجب وزاد قليلا على ذلك. فإذا كان المريض كان الكبير يشق عليه الصيام، وكان الكبر لا يستطيع معه أن يصوم، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال: أو مرض لا يرجى برؤه، المريض هنا له أن يفطر، والمريض يفطر ثم يقضي أياما أخرى بدل الأيام التي أفطر فيها، وهذا المريض هو الذي مرض مرضا طارئا وعافاه الله تبارك وتعالى منه، فإن المرض يأتي ويذهب. فالمريض إذا كان مرضه طارئا وكان مرضه معتادا فإنه يطعم، فإنه يفطر وعليه أن يصوم أياما أخرى بدل الأيام التي أفطر فيها، كما قال تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر. وإذا كان المرض مرضا ملازما لا يرجى برؤه مثلا، لا يرجى برؤه ولا يرجى ارتفاعه عنه، وكان الصيام يشق عليه مع المرض، كمثل مرض السرطان أو مرض السكر الذي لا يستطيع معه الصيام وأمره الطبيب الثقة المسلم بأن يفطر، فإن مثل هذا المرض ملازم لا يرجى برؤه، فيطعم يطعم ويفطر، يفطر وعليه الإطعام عن كل يوم، عليه الإطعام عن كل يوم. وأما المريض الذي شفاه الله من المرض والذي جاءه مرض طارئ فإنه يفطر ويقضي أياما بدل الأيام التي أفطر فيها. قال: ويسن لمريض يضره، يعني يسن الإفطار، يسن الإفطار، يسن لمريض يضره، يسن الإفطار لمريض يضره الصيام. والضرر من الصيام هو زيادة المرض أو زيادة المشقة في الصيام، يعني يصوم بمشقة لكن لا يزداد المرض أو يزيد المرض بالصيام، فهذا في حقه يسن له أن يفطر، يسن له أن يفطر. ولو صام وهو مريض وتحامل على نفسه فهو مثاب ولا يلزمه القضاء، لقول الله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. قال: ويسن لمريض يضره، يسن لمريض يعني يسن الصيام لمريض يضره الصيام، والضرر هو بالمشقة التي تلحقه بالصيام أو بأن يزيد عليه المرض، فهذا في حقه يسن له أن يصوم. قال: ولمسافر يقصر، ولمسافر يقصر كذلك يسن لمسافر يقصر أن يصوم، ولمسافر يقصر يسن له أن يفطر، يسن لمسافر، للمسافر يسن له أن يفطر اتباعا للسنة وأخذا بالرخصة، لكن لو صام مثلا، لو صام فإنه يثاب على ذلك، لأن الصحابة كانوا يسافرون، قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، ولم لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فهذا السيان فيه. والله عز وجل يقول: وأن تصوموا خير لكم، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر عزم بالنسبة للمسافر إذا قارب لقاء العدو، كما هو في فتح مكة، فإنهم لما اقتربوا من العدو أمرهم بالإفطار ليكون أقوى لهم على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: وإن حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فإنه يفطر. إذا كان المقيم أقام ونوى أن يبقى في مدينته وقريته ومحله هذا اليوم فصام، ثم حصل له أنه سافر في أثناء اليوم فإن له الفطر، فإن له الفطر، وقد أباحه الله تبارك وتعالى، قال تبارك وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهنا نقف لنجيب على بعض الأسئلة التي وردت. يقول أحد الأصحاب لصاحبه: أزوج ابنتي الصغيرة لابنك الصغير. فهنا الصغير يعقد له وليه، يعقد له وليه، يعني يجوز أن يزوج الصغير ويبقى في صغره، كذلك الصغيرة يجوز أن يعقد لها أبوها ووليها من دون أن يستأمرها، لأنه أعلم بمصلحتها. وهنا إذا زوج الأب ولده الصغير من ابنة صغيرة وجرى العقد بينهما يعني الرجل يعني يقبل الزواج والنكاح عن ابنه الصغير، وأبو البنت الصغيرة يقبل كذلك هذا الزواج عن بنته ويعقد له على بنته، فهنا يتم الزواج ولو كان هذا مزاحا، ولو كان هذا مزاحا، فإن المزاح في الزواج لا تأثير له، لا تأثير له، وكذلك الطلاق. فعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يكون في هذا على بصيرة. قال: رجل أفطر على أذان مكة، هل صومه صحيح؟ علما أن الفرق 3 دقائق. على كل حال على الصائم أن يحتاط وأن يفطر على أذان قريته أو على أذان مدينته، لكن هنا الفرق قليل بين مكة والمدينة، فإذا مثلا غلط فأفطر على أذان مكة يعني جاهلا بذلك لا حرج عليه ولا يعيد الصيام، لأن الفرق هو دقيقتان أو قريب من هذا. فإذا أفطر مثلا جاهلا ظن أن وهو في المدينة ظن أن الأذان في مكة يعني أذان الذي في الراديو وفي التلفزيون ظن أنه أذان المدينة وأفطر على ذلك، فإنه لا يعيد الصيام وعليه أن يحتاط. قال: ما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام 6 من شوال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وأما كيفية هذا الصيام لم تبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يصوم، للمسلم أن يصوم بعد العيد مباشرة، لأن صيام يوم العيد لا يجوز، من صام يوم العيد لا يقبل الله منه الصيام، وقد عصى أبا القاسم، فصيام يوم العيد معصية. فإذا صام بعد العيد يعني اليوم الثاني فقد أصاب، ولو صام أياما متفرقة صام يوما بعد يوم فقد أصاب، ولو صام من وسط الشهر أو من قبل آخره فلا حرج عليه، المهم أنه يصوم 6 أيام من شوال، والمسارعة أفضل. يقول: كيف وضع القرآن على الفرش والكراسي، هل يجوز أو لا؟ القرآن لا تضعه على الفرش، سواء كنت تصلي أو غير مصل، بل اضعه في الأماكن التي خصصت له. وأما إذا وضعته على الكرسي الحامل للقرآن لا حرج في هذا، لا بأس، لا بأس أن تضعه على ذلك، لأن هذا الكرسي وضع حاملا للقرآن الكريم، ولأنه أيضا يساعد القارئ على القراءة، ومما ينبغي أن يتنبه له المصلي المسلم أنه لا يهين هذه الحاملات، الحامل للمصحف لا يهينه، بعض الناس يجعل هذا الحامل مع الحذاء، وهذا في الحقيقة خطأ كبير وغلط وشيء لا يقبل، لا بد أن يكون حامل المصحف الكرسي الذي يحمل المصحف أن تكرمه فترفعه، ولا تجعله مثلا مع الأحذية، أو لا ينبغي أيضا أن، لا أرى أن أنك تستند إليه، تسند إليه ظهرك أو أن تجعله وسادة أو هذا، بل يكون مخصصا لكتاب الله عز وجل، لا تجعله وراء ظهرك ولا تستند عليه ولا تجعله وسادة ولا ترميه، ولا ترميه في الأرض، بل ارفعه لأنه حامل لكتاب الله تبارك وتعالى. قال: هل يجوز للمسلم الذي يعيش في غير بلاد إسلامية يطول فيها النهار أن يقتصر بصيام عدد ساعات الصوم فقط ببلده أم يفطر عند الغروب؟ هذه البلاد بعض البلاد صحيح يطول فيها اليوم، يعني يصير فيها اليوم طويلا والليل يصير فيها قصيرا، فالبلاد التي يطول فيها اليوم ولكن حتى لو كان اليوم مثلا 20 ساعة كل بلد يكون فيه ليل ونهار يجب على المسلم أن يصوم النهار وله أن يفطر إذا جاء وقت الإفطار، يعني إذا غربت الشمس وأقبل الليل وأدبر النهار، فيصوم في البلد الذي يطلع فيه الليل والنهار في ليل ونهار يصوم النهار ويفطر في الليل. وكما ذكر الله عز وجل أن الصيام أنه يكون من طلوع الفجر، يعني له أن يحتاط قبل طلوع الفجر بالصيام ويمسك قبل طلوع الفجر احتياطا، لكن له يعني له أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حتى ولو طال النهار وقصر الليل، حتى لو لم يكن النهار الليل إلا ساعة واحدة أو ساعتين فإنه في حقه يصوم النهار وله أن يفطر في الليل. أما بعض البلاد التي ليس فيها ليل ولا نهار، يعني بعضها يكون الليل فيها طويل يعني أشهر والنهار فيها كذلك طويل وأشهر، فهؤلاء الراجح والله أعلم بأنهم يصومون ويفطرون على الوقت الذي في على وقت البلد الذي هو أقرب إليهم، البلد الذي هو أقرب إلى هذه البلاد من البلدان التي فيها ليل طويل يستغرق أشهر أو فيها نهار طويل يستغرق أشهر أو أياما، فإنهم يصومون ويفطرون على توقيت أقرب بلد لبلدهم فيه ليل ونهار، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا متيسر الآن بالساعات ومتيسر أيضا بالاتصالات. قال أنا معتمر وعادة أخرج زكاة مالي في رمضان، فهل يجوز لي تأخيرها الآن إلى ما بعد رمضان، أي عند رجوعي لبلدي أم ماذا؟ لا تؤخر الزكاة ما دمت تخرجها في رمضان، فلا تؤخرها حتى ترجع إلى بلادك. وفي مثل هذه الحالة ما دمت أنك خارج بلادك وكل من يقوم بإخراجها، وكل أمينا يقوم بإخراجها ويفرقها على مستحقيها. قال هل نصلي تحية المسجد بعد الوتر؟ نعم، إذا مثلا أوترت مع الإمام ثم خرجت من المسجد ودخلت إلى المسجد مرة أخرى، أو ذهبت مثلا ورجعت إلى بيتك ثم رجعت إلى المسجد قبل الفجر، فيجب عليك أن تصلي تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول لدي ساعة منبه خراش وفيه جرس سيكون من حديد تضرب في حديدتين نعم للصلاة، فهل في هذا نهي؟ هذا الجرس لا حرج فيه لأنه وقت الحاجة، النهي عن الجرس هو الذي يعلق على دابة مثلا في أثناء السير فدائما دائما هذا الجرس يصير له صوت ويجعله بعض الناس في عنق الدابة أو عنق الفرس مثلا، يعني ليقيه من العين على بعض اعتقاداتهم، أو مثلا يعني مثلا ينبه ما قبله ليتحول عن مكانه، فهذا هو المنهي عنه. لا تصحب الملائكة قوم معهم كلب ولا جرس، فالجرس المنهي عنه هو ما يعلق على الدابة مثلا فيكون له صوت في أثناء حركتها وسيرها، فهذا منهي عنه. أما الجرس الذي يكون في الساعة لأجل أن ينبهك على الصلاة فهذا لا حرج فيه، بل هذا من الأمور التي تعين على الصلاة لأنه موقوت ولأنك تتحكم فيه، فتغلقه وقت مثلا قيامك وينفتح وقت حاجتك. قال: رجل مسافر من بلد إلى بلاد أخرى، هل يجوز هل يؤدي زكاته في مكان صيامه على نفسه وعلى أهله ومن يعول؟ الزكاة إذا كان تقصد بهذا زكاة الفطر فتؤديها في البلد الذي أنت فيه، وإذا كان تقصد زكاة المال فزكاة المال ينبغي أن تكون في بلد المال، وإذا لم تستطع مثلا أن تقوم بذلك بنفسك فإنك توكل أمينا يزكي، يخرج المال ويزكي. قال: هل هي على النقود، نقود بلاده أو نقود بلاده أو البلاد التي يقيم فيها؟ يخرجها من نقود بلد المال. قال: هل يجوز جمع النية في النوافل، وهل يوجد دليل إن صح ذلك؟ ما عرفت معنى السؤال ما عرفت معناه، شو يقول يعني؟ وهل يوجد دليل؟ يعني هو إذا كان قصده يعني أن يصوم ستة شوال وعادته مثلا يصوم الاثنين والخميس، وصادف أنه بذلك، فعلى كل حال النية هي لصيام ستة من شوال، فإذا وافقت الاثنين والخميس أو الأيام التي يصومها فعلى كل حال هنا الصيام للصيام هو لستة شوال، الصيام هو هنا لستة شوال، وتلك يثاب على ما كان يعمله، لأنه لا يمكن هنا أن يجمع، يعني الصيام هنا يكون ليوم واحد، ولا هنا لا 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 ينوي بذلك أنه مثلا يصوم أيام عادته، لا يثاب على ذلك على كل حال، فهو قد صام تطوعا فله صوم ستة أيام من شوال وله ثواب صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس. قال: ما حكم استعمال البخاخ لصاحب الصدر في رمضان؟ لا حرج في هذا لأنه هواء، لا حرج في هذا، الذي عنده ربو والذي عنده مثلا أزمة مثلا ضيق في الصدر واستعمل البخاخ لأنه ليس بطعام ولا شراب وإنما هو هواء أكسجين، لا حرج في هذا ولا يبطل الصيام. قال: عندنا في بلدنا مسجدين، أحدهما القراءة فيه صحيحة ويختم فيه لكن إمامه صاحب بدعة، والآخر لا يختم ويكسر في القراءة لكنه صاحب سنة، فأيهما أحق أن نقتدي به؟ إذا كان التكسير في الفاتحة لا يتقن الفاتحة وهذا لا يصلى، يعني هذا يجب أن يعلم وأن يأتي بالصلاة. إذا كانت القراءة مثلا لأني لم أسمعه ولم هذا حل حسب ما يقول السائل، فإذا كان يكسر في القراءة يعني يكسر في قراءة الفاتحة ولا يأتي بها على وجه الصحيح أو ينقص بعض الحروف أو يغير، هذا الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا بد أن يعتني بها، وإذا خل بالفاتحة الإمام فإن الصلاة باطلة. أما هذا الذي يحسن القراءة ويختم وصاحب بدعة، إذا كانت البدعة غير مكفرة، إذا كانت البدعة غير مكفرة إنما هي بدعة فسق، فله أن يصلي وراءه لأنه يحسن القراءة، وإذا كانت مكفرة فلا يصلي وراءه، يبحث عن مسجد آخر. والبدعة المكفرة مثل أن يعتقد في الأولياء أنهم يتصرفون في الكون، أو أن الله تبارك وتعالى وكل إليهم وكل إليهم الأرزاق، أو أنهم ينفعون أو أنهم يضرون أو أنهم يغيثون، هذه بدعة، بدعة مكفرة حتى وإن صام وصلى، لأنه اعتقد مع الله آخر في التصريف والتدبير والنفع والضر وإجابة الدعاء، وهذا يحصل من بعض الناس أنه يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد الباطل، وهو اعتقاد كفر وبدعة كفر والعياذ بالله. أما إذا كانت البدعة بدعة 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 فسق، بدعة لا تصير إلى الكفر، فهذا يصلى وراءه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وفقهنا في الدين وفقهنا والمسلمين في دينك، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل ذي شر يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.